الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. كان كلامنا في أن العلم الإجمالي هل تجب موافقته القطعية أو لا؟ إذ قبل التعطيل تكلمنا عن حرمة المخالفة القطعية، والآن نتحدث عن وجوب الموافقة القطعية. فلو فرض أن المكلف يعلم بوجوب إحدى الصلاتين، إما الظهر أو الجمعة، فهل تجب الموافقة القطعية بفعل كلتا الصلاتين أو لا تجب، بمعنى يكتفى بفعل واحد؟ ذكرنا أنه الاحتمال الأول ولعله هو المشهور والذي بنى عليه الشيخ في الرسائل، هو أنه تجب الموافقة القطعية، وتقريب الفن واضح يخطر إلى الذهن بادئ ذي بدئين، فيقال ما دمنا نعلم بتوجه وجوب إحدى الصلاتين، مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أو بتعبير آخر قلنا وجوب المقدمة العلمية، نفس الشيء، هذا التعبير ذاك التعبير تقريبا نفس الشيء، لزوم الإتيان بكلتا الصلاتين حتى تتيقن بفراغ ذمتك، لأن ذمتك حتما اشتغلت، الفراغ ما يحصل إلا بالإتيان بكلتا الصلاتين. هذا احتمال الأول، هذا قلنا الذي بنى عليه الشيخ في الرسائل. ثم ذكرنا احتمال آخر، وهذا لم ننسبه إلى قائل، مجرد احتمال، أن يقال على أنه يكتفى بفعل إحدى الصلاتين، لأن الذمة قد اشتغلت بمقدار الجامع، أي بإحدى الصلاتين، وهذا يتحقق بفعل إحدى الصلاتين، فما اشتغلت به الذمة وهو مقدار الجامع يتحقق بفعل إحدى الصلاتين، وأما ما زاد على ذلك فلا علم باشتغال الذمة به لكي يلزم تحقيقه. ثم بعد ذلك أبدينا احتمالا ثالثا ونسبناه إلى هذا، بعد مو مجرد احتمال، لا، قول يتبناه الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الطينة رقم الجزء رقم الصفحة، وقلنا لعله أيضا يظهر من الشيخ الأصفهاني، وحاصله هو هذا، أنه مرة نبني أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وأخرى نقول يتعلق بالواقع. بمعنى أنه لو علمنا بوجوب إحدى الصلاتين فهذا العلم بما متحقق، بما متعلق عفوا، فلو كان في الواقع الواجب هو مثلا 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 صلاة الجمعة، فهذا علمنا متعلق بوجوب الجمعة، هكذا او لا؟ نقول وهذا معنى طبيعي تعلقه بما، وهذا معنى تعلقه بما بالواقع. أو نقول لا، لو كان الواجب واقعا وجوب الجمعة أنا علمي ما متعلق بمن بهذا بهذا الواقع، وإنما متعلق بعنوان الأحد، بعنوان الأحد الذي هو انتزاعي الجامع. الشيخ العراقي يقول هذا الاحتمال المتعلق بالجامع بنى عليه الشيخ النائيني وبنى عليه الشيخ الأصفهاني، أما ذاك الاحتمال يعني متعلق بالواقع غايته برؤية غامضة بنى عليه الشيخ العراقي ومثلنا لهمات بمثال هذا، يعني أنه متعلق بالواقع لكن مع الغموض والخفاء، شبهنا بمن من قبيل على أن الإنسان من بعيد يرى شخص قاعد يأتي لكن ما يدري هذا زيد أو عمر، هذا بس هو حتما إما زيد إما عام بس ما يدري. هنا لو كان في الواقع وزيد، الرؤية رؤية العين بما تعلقت بالأحد أو بزيد؟ لا بزيد، غايته رؤية يشوبها شيء من الخفاء والغموض. فالشيخ العراقي هكذا يدعي على أن العلم الإجمالي دائما متعلق بالواقع، نظير رؤية العين للشبح كيف متعلقة بالواقع لكن ينتابها الغموض، هنا أيضا علم الإجمالي متعلق بالواقع لكنه ينتابه الغموض. وقلنا بناء على الرأي الأول أنه متعلق بالجامع، الفارق بين العلم التفصيلي والإجمالي يكون من أي حيث، من أي زاوية؟ من حيث المتعلق. يعني العلم التفصيلي متعلق بالواقع بينما العلم الإجمالي متعلق بما؟ بالجامع. أما على الرأي الثاني رأي الشيخ العراقي، لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي من حيث المتعلق، متعلقهما واحد وهو الواقع. إذن الفارق من أي زاوية راح يصير بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ من حيث نفس العلم، لا من حيث
المتعلق.
يعني المتعلق شنو؟ معلوم. من حيث نفس العلم لا من حيث المعلوم. كيف من حيث العلم؟ لأن في التفصيلي هناك علم كله وضوح، وفي العلم الإجمالي هناك علم مشوب بالخفاء، وضوح زائد خفاء، مشوب بالخفاء، نظير الرؤية رؤية الشبح من بعيد. فإذا تقرب أمامي ورأيته ماذا لما ألبس النظارة؟ لا هذا زيد، هاي رؤية من دون غموض. أما لما أنزع النظارة رؤية مع الغموض. فالعلم الإجمالي مع العلم التفصيلي الفارق بينهما على رأي الشيخ العراقي ليس من حيث المعلوم، ليس من حيث المتعلق، وإنما من حيث نفس العلم. فالعلم التفصيلي كله وضوح، والعلم الإجمالي وضوح زائد مشوب بالخفاء والغموض. زين جيد. الشيخ بعد ما هذا اتضح، الشيخ العراقي هكذا قال في الاحتمال الثالث أو في هذا القول، قال إن بنينا على أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع كما لعله مبنى كثير ومنهم قلنا شيخ النائنو، فالمناسب هو فالمناسب شو نقول؟ فالمناسب كفاية الواحد، لا تجب الموافقة القطعية، لأن الجامع يتحقق بفعل إحدى الصلاتين. أما بناء على تعلقه بالواقع كما هو رأينا يعني الشيخ العراقي، فالمناسب وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن المطلوب منك علمك متعلق بالواقع، واشتغلت الذمة بما؟ بالواقع لا بالجامع، فالواقع يلزم تحقيقه. وحيث أن الواقع مردد بين الظهر وبين الجمعة فيلزم الاتيان بكليهما، لأن الاشتغال اليقيني بالواقع يقتضي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني من الواقع لا يتعلق بالاتيان بكلتا الصلاتين، وهذا بخلاف على التعلق بالجامع. الذمة اشتغلت يقينا بالجامع، والجامع يتحقق جزما بالاتيان بإحدى الصلاتين. إذن لابد وأن نفصل هذا التفصيل بناء على التعلق بالجامع لا تلزم الموافقة القطعية، بينما بناء على التعلق بالواقع تلزم الموافقة القطعية. وحيث إننا نبني على تعلق العلم الإجمالي بالواقع فإذا على هذا الأساس تلزم الموافقة القطعية. هذا خلاصة التفصيل الذي هو الاحتمال الثالث. هنا انتهينا مبحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. ايش قلنا وفيه ما أدري شو عبرنا وهذا التفصيل قابل للمناقشة باعتبار أن العلم الإجمالي حتى لو فرضنا أنه متعلق بالواقع ولكن المفروض أن هذا العلم مشوب بالخطأ والغموض فهناك جنبة وضوح من ناحية وجنبة خفاء وغموض من ناحية أخرى. وجنبة الوضوح هي أن الواقع واضح ومعلوم بمقدار جامع فقط، ولذلك نرى بأنفسنا بالوجدان أن مقدار الجامع واضح عندنا ونعلم به. وأما بمقدار الخصوصية أي كون ذلك الواقع هو الجمعة مثلا فليس لدينا مولانا شنو وضوح بل هناك خفاء، ولذلك نشعر بالوجدان أن خصوصية الجمعة أو الظهر ليست واضحة ومعلومة لنا، وإذا سلمنا بهذا فنقول الذي يتنجز وتشتغل به الذمة هو مقدار جنبة الوضوح، التي هي الجامع. وأما بمقدار جنبة الخفاء فلا معنى للتنجز واشتغال الذمة، إذ الفرض هو الخفاء والغموض وعليه فلا فرق بحسب النتيجة. بين تعلق العلم الإجمالي بالجامع وتعلقه بالواقع. فحتى لو قلنا بتعلقه بالواقع فالخصوصية لا تتنجز، لأنه من ناحيتها يوجد غموض وخفاء. وإنما الذي يتنجز هو مقدار الوضوح الذي هو عبارة أخرى عن الجامع. يعني العلم الإجمالي يكون مركبا منيا من علم وعدم علم، هيك يقول علم وخفاء. أنا ما لا لا لا، هو الشيخ العراقي وسلم على أنه غموض، علم زائد ماذا؟ غموض. الغموض بلحاظ من؟ بلحاظ الخصوصية. خب بعد هيك راح يصير، فإذا كيف تتنجس؟ ما نريد نقول علمين، لا ما عندنا شغل، سلمنا نقول له علم، لكنه علم زائد غموض. الغموض بلحاظ الخصوصية يعني مثل الرؤية، لما أرى الشبح من بعيد وما أدري هو زيد أو عام، إذن هناك رؤية جزما واقع على هذا الشيء الواقعي، نسلم إذا كان زيد فهي واقع على زيد هذه الرؤية، لكنه معها شيء من الغموض. المقدار الواضح ياهو أني رأيت أحدهما، إما زيد أو الذي واضح صار لي الذي وجه. أما مقدار كون الزيد أو عام بلحاظ الخصوصية عندي غموض، وهذا بعد بالتالي هيك راح يصير. مقدار الغموض لا يتنجز، مقدار الوضوح يتنجز اللي هو مقدار الجامع، فالنتيجة صارت واحدة على كلا تقديره. ما هو يتنجز الواقع بمقدار ما كان، سلمنا الواقع، لكن بمقدار ماذا؟ مو احنا المفروض هيك، بمقدار ما كان معلوما وواضحا، مو انه الواقع يتنجز وان لم يكن معلوم المفروض يولا، بمقدار ما كان معلوما وواضحا. والمقدار المعلوم من الواقع اي ما هو؟ هو مقدار الجامع وليس مقدار الخصوصية، فاذا الخصوصية لا تتنجز. والمناسب أن يقال في تحقيق المقام إنه تارة نفترض إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي نبني على منجزية الاحتمال، وأخرى نبني على تمامية قاعدة القاعدة المذكورة وعدم منجزية الاحتمال. فإن بنينا على الأول وبعد بذهنك شنو على الأول يعني أنكرنا قاعدة طبع العقل يعني قلنا بمنجزية الاحتمال، فالمناسب شنو تجب الموافقة القطعية ولا؟ فالمناسب وجوب الموافقة القطعية. أي لزوم الإتيان بكلتا الصلاتين. إذ نحتمل وجوب الظهر والاحتمال حسب الفرض شنو منجز، ونحتمل تعلق الوجوب بال شنو
الجمعة
والاحتمال منجز حسب الفرض. فيلزم الإتيان بكلتا الصلاتين لفرض منجزية الاحتمال. وأما إذا بنينا على الثاني الذي هو المشهور القائل شنو بتمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأما إذا بنينا على الثاني الذي صار إليه المشهور فالمناسب هو التفصيل. بينما إذا كان المكلف عالما بالتكليف من دون تردد وبينما إذا كان هناك تردد، مثال الأول بس اشوف شلون. مثال الاول ما اذا كنا نعلم بخمرية احد الإناءين فانه في مثله نعلم بفعلية حرمة شرب الخمر وبتوجه ذلك إلينا، ويمكن للمكلف أن يحلف ويقول والله قد توجه إلي بالفعل حرمة شرب الخمر غايته لا أعرف، أن الخمر هو هذا الإناء أو ذاك، ولكن هذا التردد لا يضر بعلمي بتوجه حرمة شرب الخمر لي إلي. خل أكمل بعدين شلون. وفي مثل هذا يكون المناسب وجوب الموافقة القطعية. إذ بعد العلم بفعليتي حرمة شرب الخمر في حقي، فيلزم الامتثال اليقيني. وهو لا يتحقق إلا بتركهما، أي بالموافقة القطعية. ومثال الثاني، قصدي بالمثال الثاني يعني ياهو هناك شنو علم بالتكليف لكن مع التردد، ما إذا علم المكلف بوجوب إما الظهر أو الجمعة فإنه في مثله لا يعلم المكلف بالوجوب المتوجه إليه، فلا يدري هل قيل له صل الظهر أو صل الجمعة، فهناك حكمان وليس حكما واحدا. أي هناك حكم بوجوب الظهر وحكم بوجوب الجمعة، وأحدهما يغير الآخر، والمكلف يعلم بتوجه أحدهما. وفي مثله يكفي الإتيان بإحدى الصلاتين، إذ المقدار الذي يعلم به هو توجه أحد الوجوبين، على إجماله، وهذا المقدار الذي يعلم به هو الذي تشتغل به الذمة، فالذمة تكون مشتغلة بأحد التكليف، فإذا أتي بإحدى الصلاتين فقد تحقق فراغ الذمة جزما، إذ هي اشتغلت بأحد الوجوبين وقد حقق هذا الأحد، ولا يلزم الاتيان بكليهما. لأن ما اشتغلت به هو أحد الوجوبين. فيكفي الاتيان بأحدهما. وللكلام طبيعة هذا تتم بعد ناقص هذا الكلام. بس روح المقصود وحصيلة المقصود اتضحت، اكو الى تكملة ان شاء الله يتضح بشكل اوضح الى غد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير بحث بلحاظ عالم الإثبات، مو بحث، البحث بلحاظ عالم الإثبات. ها؟ لا تكمل مع المناقشة القضية. البحث بلحاظ عالم الإثبات اتضح مما سبق أن الترخيص في جميع الأطراف أمر ممكن عقلا، فإن الموانع الأربع المتقدمة قابلة بأجمعها للمناقشة كما اتضح. إلا أن هذا البحث بحث ثبوتي فيبحث هل يمكن واقعا أن يرخص المولى في جميع الأطراف أو لا. فالبحث بحث عن الإمكان واقعا وعدمه، ومتى ما كان البحث عن الإمكان واقعا اصطلح عليه بالبحث الثبوتي. والآن نريد أن نعرف هل وقع هذا الترخيص بلحاظ جميع الأطراف أو لا. وبكلمة أخرى، إن أدلة الأصول العملية مثل حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هل يمكن أن نستفيد منه؟ الترخيص في هذا الطرف وفي ذلك الطرف أيضا، وهذا بحث بلحاظ عالم الإثبات والدلالة. وقد يجاب بالإيجاب، فيقال إن حديث رفع عن أمتي مطلق، ولم يقيد بالشبهة البدوية، وهو كما يصلح للانطباق على هذا الطرف يصلح على للانطباق على بقية الأطراف. فيتمسك بإطلاقه وبالتالي تكون النتيجة هي ثبوت الترخيص بلحاظ جميع الأطراف. هكذا قد يقال. ولكن الصواب هو العدم، فإنه فيما سبق وإن ذكرنا أنه لا منافاة بين ثبوت الحرام في أحد الأطراف يقينا وبين قل معي شنو الترخيص في جميعها، ولكن عدم المنافاة هذا هو ثابت بلحاظ الدقة العقلية. فعقلا لا محذورة، في الترخيص في جميع الأطراف لما أشرنا إليه مسبقا. ولكننا نبقى نعترف أن المنافاة ثابتة بالنظرة العرفية، فأكثرنا الآن بل لعله كلنا كان يتصور في البداية وجود المنافات، وإذا كان قد تقبل عدم المنافات فهو قد تقبل ذلك بسبب البيان العلمي. وإلا فالعرف بما في ذلك العرف الدقيق، ما أريد أقول مسامحة ترى هنا، يرى المنافات بينهما فيقول اصبر لي شوف ايش راح اطلع بنتيجة. موسى ما التفتت ايش اريد اقول الان، راح اخرج بنتيجة ظريفة ولطيفة شوفوها هسه بعدين، بعدين ناقشوني اذا هذا شنو ايش قلت. فيقول العرف مع علمي بأن أحد الإناءين خمر كيف يصح للشارع أن يرخصني في ارتكاب كليهما؟ إنه أمر لا يتقبله حتى العلماء أصحاب الدقة، حتى الأعلام أصحاب الدقة، فإن الكثير منهم كالشيخ النائيني وغيره قالوا لا يمكن ذلك لأنه ترخيص في المعصية أو لأن هناك تناقضا بين الحرمة المعلومة وبين الترخيصين. وإذا قبلنا بهذا وقلنا إن العرف يرى المنافات بين المطلبين، فسوف تكون هذه المنافات المرتكزة في الذهن العرفي، سببا لانصراف أدلة البراءة كحديث رفع عن أمتي، عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. ويكون ذلك أشبه بالقرينة اللبية المتصلة المانع من التمسك بالإطلاق، و وهذا مطلب جميل حيث سلمنا بالإطلاق في البداية، ولكن قلنا بعدم جواز التمسك به لانصرافه عن موارد العلم الإجمالي، بسبب القرينة اللبية المتصلة. وهذه القرينة اللبية استندنا فيها إلى ارتكاز المنافات في النظر العرفي بين الحرمة المعلومة بالإجمال وبين الترخيص في جميع الأطراف. فنحن سلمنا بعدم المنافات عقلا، ولكن قبلناها أي المنافات شنو؟ عرفا، وما دامت هي ثابتة عرفا فسوف يرى العرف انصراف الإطلاق إلى موارد الشبهة البدوية وعدم شموله لموارد العلم الإجمالي. بس هذا مطلب ثاني على انه شنو يعني قصدك شنو انه يشمل ايضا المحصور غير المحصور، لا هذا ما نشغل به، لا اقل المحصورة شنو ما يشملها لاجل على ان العرف يرى المنافات فاطلاق بعد ما موجود يعني منصرف لاجل هذا الارتكاز المنافات بينهما. وهذا البيان أولى من البيان الذي تمسك به الشيخ الأعظم قدس سره، فإنه ذكر في مقام توجيه عدم شمول أدلة البراءة لموارد العلم الإجمالي ما حاصله، أن مثل حديث لا تنقض اليقين بالشك، لا يمكن أن يشمل الطرفين، لأن الحديث المذكور له صدر وله ذيل، فهو في صدره يقول لا تنقض اليقين بالشك، وفي ذيله يقول ولكن انقضه بيقين آخر. فلو لاحظنا الصدر كان المناسب تطبيق الاستصحاب ساعدني على كلا الطرفين. إذ في كل منهما يوجد يقين سابق بالطهارة أو الحلية مثلا مثلا، ويشك في بقاء ذلك. فالمناسب بمقتضى الصادر جريان الاستصحاب في هذا الطرف وفي ذلك الطرف ايضا. ولكن لو لاحظنا الذيل وجدناه يقول ولكن انقضه بيقين آخر. ومن الواضح ان احد الإناءين يعلم بانه قد انتقضت فيه الحالة السابقة، فيلزم ان لا يجري فيه الاستصحاب. وعلى هذا يحصل تناف بين الصدر والذيل، فالصدر يقول اجري الاستصحاب في كليهما، اجري من دنيا بكسرة طبيعي، دير بالك بعد اجري الاستصحاب، لان مجزوم بحذف حرف العلة، اجري الاستصحاب في كليهما. لانه عندك يقين سابق وشك لاحق في كل واحد. بينما الذيل يقول لا تجري الاستصحاب في احدهما، في كليهما العفو، لا تجري الاستصحاب في كليهما، اذ احدهما تعلم بانتقاض اليقين فيه، ومعه لا يمكن تطبيق الحديث على الطرفين لتعارض صدره مع ذيله. هذا حكي الشيخ بالرسائل. وما ذكره قدس سره قابل للمناقشة من جهات، نذكر واحدة منها. وهي أن الصادر قال لا تنقض اليقين بالشك، وهنا المراد من اليقين اليقين التفصيلي. إذ أنا عندي يقين بأن هذا الإناء بخصوصه كان طاهرا وأشك في تنجسه، فاليقين متعلق بهذا الإناء المعين. وهذا يعبر عنه باليقين التفصيلي. والذيل حينما قال ولكن انقضه بيقين آخر، لا بد وأن يكون المقصود من اليقين هو التفصيل أيضا. أي ولكن انقضه بيقين مشابه لليقين المنقوض. وحيث ان اليمين المنقوض كان شنو؟ تفصيليا، فيلزم في اليمين في اليقين الناقض ان يكون تفصيليا ايضا. والحال انه في مقامنا لا يوجد، لا يوجد، ما اذ التفتت شقولا يا ولا، لا يوجد يقين تفصيلي. بطرو النجاسة، اذ لا اعلم ان هذا بخصوصه شنو قد طرأت عليه النجاسة، وإنما اليقين الذي عندي هو يقين شنو؟ إجمالي. أي أتيقن من دون تعيين. بطرو النجاسة على أحد الإناءين، وعليه فلا يحصل تهافت بين الصدر والذيل. وعليه فالمانع من التمسك بأدلة الأصول العملية هو نقطة الانصراف التي أشرنا إليها. قد فرد بيان آخر وذاك في أدلة البراءة. وليس ما أشار إليه قدس سره من محذور المناقض بين الصدر والذيل. إن قلت إنما أشرتم إليه من بيان الانصراف وان كان وجيها ولكن توجد بعض الروايات تصرح بأن البراءة تجري في كلا الإناءين، أي في مورد الشبهة المحصورة وليس في ال وليس في شنو الشبهات البدوية فقط. وتلك الرواية هي رواية عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وسائر الشيعة باب 4 من أبواب ما يكتسب به. ما أدري حديث واحد، باب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث واحد. فإن التعبير بقوله حتى تعرف الحرام منه بعينه يدل على جريان البراءة حتى في الشبهات المحصورة. قلت: إن الرواية المذكورة وإن دلت على ذلك ولكن دلالتها هي بالإطلاق، فإنها لم ترد في خصوص الشبهة المحصورة. بل هي تعم غير المحصور أيضا، فنحملها عليها. وكأن الرواية تريد أن تقول: إن اللحم مثلا فيه حرام وفيه حلال، فالحرام غير المذكى والحلال هو المذكى، ولكن مجرد علمك بوجود لحم محرم في الدنيا لا يصير سببا لعدم جواز شنو أكلك اللحم، بل كل إلى أن تعلم بالحرام بعينه. فنحملها إذن على الشبهة غير المحصورة، وإن كان إطلاقها يعم المحصورة أيضا. ولكن هذا يحتاج إلى قرينة. وما هي القرينة على ذلك؟ إنها نفس الارتكاز العرفي المتقدم الذي أشرنا إليه، فإن العرف حيث يرى المنافات بين الحرمة المعلومة وبين الترخيص في الطرفين، فيحمل الرواية فتحمل الرواية بسبب الارتكاز المذكور على الشبهة غير المحصورة. إن شاء الله ما بعد التعطيل بحوله وقوته عز وجل إن بقينا أحياء سالمين، عنوان بحثنا وجوب الموافقة القطعية. يعني خلصنا من مسألة شنو؟ حرمة المخالفة القطعية. شروعنا إن شاء الله في وجوب الموافقة القطعية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.